لم يؤمنوا بهذا الحديث أي بهذا القرآن أسفا أي متأسفا عليهم، والأسف فرط الحزن.
وما زلنا نتواصل مع أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، عندما نراجع الآيات الكريمة التي تركز قصص الأنبياء السابقين عليهم السلام نجدها تصفهم نسبة إلى أممهم نسبة الأخ، فتقول مثلا في الآية 45 من سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. وتقول مثلا عن عاد: وإلى عاد أخاهم هودا. وكذلك عن شعيب، وكذلك عن نوح عليه السلام تقول الآية: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وكذلك الحال مع سائر الأنبياء السابقين عليهم السلام.
وفي ذلك إشارة إلى أن شفقتهم على أقوامهم بمرتبة شفقة الأخ على أخيه، وهي كما هو الواضح دون شفقة الأب على أبنائه، وهذه هي المرتبة التي خص بها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، فلشدة شفقته بالخلق كان رحمة الله الكبرى للعالمين، وكان أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه أرأف بهم من أنفسهم. ولذلك فسرت آية أنشكر لي ولوالديك الواردة في سورة لقمان بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في أحاديث العترة الطاهرة بأن الوالدين هما رسول الله ووصيه أمير المؤمنين عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام، كما سنتناول ذلك في الحلقات الخاصة بواجبات المؤمنين تجاه نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، ونكتفي هنا بما رواه الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع.
نعم، روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام في بيان علة وصف الله تعالى لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال عليه السلام أي الإمام الصادق عليه السلام: إن شفقة النبي صلى الله عليه وآله شفقة الآباء على الأولاد، ومن بعده شفقة علي عليه السلام لأنه وصيه وخليفته والإمام بعده، فلذلك قال: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. وصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر فقال: من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته، فصار بذلك أولى من آبائهم وأمهاتهم، وصار أولى لهم منهم بأنفسهم، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله.
وبهذا الحديث الصادق المبارك نختم مستمعينا الأفاضل لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لرائع تواصلكم مع سلسلة حلقات هذا البرنامج. Thank you.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله
التقى.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. أيها الإخوة والأخوات، إن من صفات التقي أنه إذا مدح لا يفرح بل يخاف. فإذا وجدتم إنسانا عند مدحه يفرح، هو متدين إن شاء الله، لكنه ليس من المتقين. يقول عليه السلام في وصف المتقين: إذا زكي أحدهم، إذا زكي أي إذا مدح، ذكرت عن هذا الإنسان الإيجابيات، مثلا قالوا عنه إنه خطيب مفوه، أو قالوا عنه إنه يحسن ما يقوم به من عبادات، يصلي الليل، يصوم متطوعا، وما شاكل ذلك. أو قيل إنه من المتصدقين، إنه لا يكذب، إنه لا يظلم، إلى آخره. إن البعض من المؤمنين يعجبون بأنفسهم إذا مدحوا، والعجب إن كان على عبادة يزيل أجرها. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له. أيها الإخوة والأخوات، بدل أن يفرح يخاف. لماذا؟ لأن نفس الإنسان أمارة بالسوء، فيخاف هذا التقي أنه إن مدح أن تعجبه نفسه الأمارة بالسوء، وهذا ما يؤدي إلى خروجه عن طاعة الله وحب الله سبحانه وتعالى. فإن شيطان الإنسان يوسوس له في نفسه: أنك أيها الإنسان جيد أو ممتاز، أنت مؤمن، أنت كذا، افرح. فإذا فرح إنه هنا قد يتقاعس، قد يتخلف عن كثير من الأمور، فالمعجب بنفسه لا يسير بخطى سريعة. ولماذا يسرع؟ أليس هو من الجيدين؟ أليس هو من الأتقياء؟ أما التقي فيخاف. لعل العجب يداخله، لعل هذا الشيطان الذي يوسوس له يسيطر عليه، يخاف فيسرع في عمله، يزداد في عمله، يكثر من عباداته، يكثر من أعماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. العجب أيها الإخوة والأخوات قد يوقف العمل، بالإضافة إلى أنه يسقط الأجر. إذا زكي بعضنا يفرح، وإذا لم يزكى بعضنا يحزن. بعضنا إذا قام بعمل فلم يمدح، لماذا لم يمدحني الناس؟ أنا كنت خطيبا مميزا، على الناس أن يقوموا بمدحي. أنا أستاذ عظيم، على الناس أن تشكرني وأن تمدحني. أنا الكثير من الناس يتحدث عن نفسه ويريد من الناس أن يمدحوه، فإذا لم يمدح يستاء ويحزن ويعتب. هذا الإنسان بحاجة إلى تقوى. أيها الإخوة والأخوات، التزكية التي نحن نحتاجها هي التزكية من الله سبحانه وتعالى وليس من الناس. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له، فلعل هذا المدح يخرجه عن طريق نحو الله سبحانه فيقول. ماذا يقول التقي إذا مدح؟ أنا أعلم بنفسي من غيري، لا أريد مدحا، أنا أعرف بنفسي منك أيها المادح ومن غيرك. وهل يعرف النفس أكثر من صاحبها؟ أبدا، الصاحب للنفس هو من يعرفها. أيها الإخوة والأخوات، إذا مدحنا الناس أم لا، فهل يتغير من الواقع شيء؟ أيضا لا يتغير. يقول أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي. من يعلم بي أكثر من نفسي هو الله سبحانه وتعالى، وأنا أخاف من الله. أريد أن أقف أمام الله سبحانه وهو يواجهني برحمته، يواجهني بعطفه، يواجهني بما يكون إيجابيا لي يوم الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام علي عليه السلام عن التقي فيقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. سبحان الله، نلحظ عند التقي أن مدحه كأنه مذمة. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. يا رب، أنا لست مسؤولا عما قالوا، أنا لم أطلب مدحا، لم أفرح بمدح، أنا لا أريد هذا المدح. يا رب، لست مسؤولا عما قالوا، فلا تحملني ما لا أريد. يا رب، لا أريد لنفسي أن تكون أمارة بالسوء، أريد رحمتك، فلا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون. هم يظنون أن عندي من الصفات ما هو جميل أستحق عليه المدح. يا رب، اجعلني أفضل مما يظنون، اجعلني أكبر مما يتخيل الناس، واغفر لي ما لا يعلمون. يا رب، أنا أعلم بنفسي منهم. يا رب، أنا أعلم ما قد أفعله وهم لا يعلمون، وأنت يا رب تعلمه. فإن كنت قد أخطأت بيني وبين نفسي، إن كنت قد أخطأت بيني وبينك، فاغفره لي يا رب، ولا تكشفه أمام هؤلاء. أيها الإخوة والأخوات، قد يأتي بعضنا يوم القيامة، أقولها وأؤكد عليها قد، وهذا لا يحصل مع الجميع، لكن قد يحصل، يأتي بعضنا يوم القيامة نقول أو يقول هذا البعض: يا رب، عملي عملي. فيؤتى بعمل الإنسان، ماذا عملت؟ أنا كنت خطيبا أبلغ في سبيل الله سبحانه. يأتي الجواب: لا شيء لك عندنا. لماذا؟ لقد وقفت على المنبر سنوات طويلة أبلغ وأدعو إلى الله سبحانه. فيأتي الجواب: لقد كنت تمدح فكنت تفرح، ذاك جزاؤك، وبما أنك أخذت جزاءك فلماذا تنتظر جزاءك من الله عز وجل؟ اعمل لله وانتظر الأجر من الله عز وجل، ولا تنتظر الأجر بمديح الناس لك أيها الإخوة والأخوات، حتى لا تسيطر علينا النفس الأمارة بالسوء. ابتعدوا عن المدح بكل طاقاتكم واستغفروا ربكم. أستغفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون،
الحياة الطيبة، قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما نقرأ هذه الفقرة من دعاء كميل: اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. هذا المقطع يشير إلى حالة من حالات الإنسان بتعامله مع الحقائق الموجودة، ولكنها مخفية عن أنظاره، لأنه لم يكن مؤهلاً وليس مؤهلاً للتعرف على تلك الحقائق الأزلية، الحقائق الكونية التي حجبته ذنوبه وأعماله عن الوصول إليها والتعرف عليها. مثلاً عندما نقرأ في هذا المقطع: وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، أن الأعمال التي تصدر منا والأحوال التي نحن عليها أنها قاصرة على الإيفاء بحق المولى تبارك وتعالى، وقاصرة على أن يكون الإنسان بها مؤهلا للوصول إلى خدمة الرب تبارك وتعالى. وأفرط بي سوء حالي، هل أن حالك وأن حالي هو حال من عرف ضعفه وعرف عظمة ربه وعرف ذنبه وعرف كرم ربه، أم أن حالنا بعد لم يكن على هذه الحالة، وإنما حالنا حال أهل الدنيا الذين غرقوا بها وشغلتهم أموالهم وأنفسهم وأولادهم وتجارتهم، انشغلوا يومهم ونهارهم لا يفكرون إلا بالعرض الزائل، لا يفكرون بما يريد الله منهم، لا يفكرون بالهدف الذي من أجله خلقهم الله تبارك وتعالى. وعندما تعرف سوء الحال تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغير حالك وحالي إلى أحسن حال، حال العارفين، حال الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ليس الانقطاع إلى الله الجلوس في زاوية من الزوايا، أو نقبع في غرفة من الغرف بعيدين عن الناس، بعيدين عن العالم. بالعكس، أن العبادة لا تتحدد بالانزواء والانعزال، العبادة لا بد وأن تكون بما يريد الله سبحانه وتعالى، نصرة المظلومين عبادة، وأي عبادة؟ القيام بأحكام الله تبارك وتعالى في المجتمع من أعظم العبادات، المشاركة مع المحامين عن ثغور الإسلام من أعظم العبادات، الجهاد من أعظم العبادات. على كل حال، إنك وأنا لابد أن نرجع إلى الله مرة أخرى وندرس الحقائق كما أرادها الله تبارك وتعالى. وعندما تقرأ: وقصرت بي أعمالي، لاحظ أعمالك كما علي أن ألاحظ أعمالي. هل وفت هذه الأعمال بحق الله؟ هل أن هذه الأعمال كافية لتخلصني من أهوال يوم القيامة؟ هل أن هذه الأعمال تؤهلني لأن أحظى بالنظر إلى وجهه الكريم؟ أم أن هذه الأعمال، أغلب تلك الأعمال، إنما هي تبعا للهوى وتبعا للأنانية والمصالح الشخصية والذاتية، فلذلك تكون تلك الأعمال قاصرة عن الوصول إلى الهدف. وعندما تقرأ: وقعدت بي أغلالي، أي أغلال هذه التي قصدت الأغلال التي لم تحسبها أنت أغلال، الدنيا كلها أغلال، حبك لجمع المال أغلال، حبك للذات والنفع الذاتي والشخص أغلال، ابتعادك عن الله تبارك وتعالى أغلال، عندما لم تذكر الله ولكنك تكثر الذكر للدنيا إنها أغلال. حينئذ هذه الأغلال ماذا تفعل بالإنسان؟ هذه الأغلال تقعد الإنسان، تجلس الإنسان. أنا أعطيك مثلا عن ذلك بالنسبة إلى الجهاد والمجاهدين، عندما يعرض الله سبحانه وتعالى على العباد أن يجاهدوا في سبيل الله، ربما غل الإنسان بالدنيا وثاقل ونزل وهبط إلى الدنيا، اثاقلتم إلى الأرض، تعبير القرآن اثاقلتم إلى الأرض يعني قعدت بك أغلالك إلى الأرض لشدة تعلقك بالدنيا ولشدة تعلقك بالطبيعة، فلذلك لم تتمكن من الوصول إلى الحق. ثم تقول: وحبسني عن نفعي بعد أملي أو آمالي بنسخة أخرى، يعني أنك لا تعرف ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك، لأنك تتصور أن ما ينفعك وما يضرك إنما هو الأشياء الدنيوية، بينما في الواقع أن هذه الأشياء مهما أوتي الإنسان منها تبقى أشياء زائلة لا حقيقة لها، وإنما الذي ينفعك هو ما تبنيه للآخرة، ما تعمله للآخرة، ما تتصدق بحياتك وعمرك في سبيل الله، تكون وقفا للآخرين، وقفا للمؤمنين، وقفا للشريعة، وقفا للإسلام، فحينئذ تكون قد عرفت ما ينفعك. وخدعتني الدنيا بغرورها، كيف خدعتني الدنيا بغرورها؟ أننا لو نقرأ القرآن الكريم مثلا، تقرأ في قوله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، هذا الغرور الذي ينتج من الحياة الدنيا أي حياة دنيا، لم يكن القرآن يدعو إلى التكاسل والخمول والانزواء، بالعكس، القرآن وأهل البيت قد علمونا أن النزول إلى الحياة والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية واجب شرعي وعبادة بنفسها إذا قصد بها الله سبحانه وتعالى. أما أن تنطوي على نفسك وتلجأ إلى نفسك هو هذه الحياة الدنيا، فلذلك على الإنسان العارف ألا تغره الحياة الدنيا وينطوي على نفسه ولا يفكر إلا بروحه، لأنه يكون بذلك مخدوعا بدار الغرور، ونفسي بجنايتها ومطالي. هو هذا معنى تفسير وخدعتني الدنيا بغرورها. الإنسان عليه أن يتوجه إلى الحق تبارك وتعالى، وأن لا يغتر بالدنيا وإنما يعمل للآخرة. نسأل الله بحرمة محمد وآل محمد أن يوفقنا لخير الآخرة والدنيا.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. قال مولانا إمام الرأفة علي الرضا عليه السلام: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل، والشمس المضيئة، والسماء الظليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير، والروضة. الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية والنآد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته. الكلام النوراني الذي استمعتم له آنفا هو مقطع من حديث طويل روته عدة من المصادر الحديثية المعتبرة، منها كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. وهذا الحديث مستمعين الأفاضل هو من أجمع الأحاديث الشريفة في بيان صفات الإمام الحق الذي تنجي معرفته وولايته من ميتة الجاهلية. ولأهمية هذا الحديث وعظيم بلاغته كتب كاملا بخط جميل في المشهد الرضوي المبارك. ومن جميل بلاغة هذا الحديث بيانه لصفات الإمام الحق من خلال تشبيهها بما يحيط بالإنسان من مصادر البركة والخير التي يستشعر بيسر بركاتها وجميل آثارها، الأمر الذي يسهل عليه الانتقال من معرفتها المتيسرة له إلى معرفة الإمام الذي أوجب الله عليه طاعته. هذا أولا. وثانيا، فإن تشبيه صفات الإمام الحق بمظاهر البركة والرحمة المحيطة بالإنسان والتي يحبها طبيعيا بفطرته من شأنه أن يجعل المعرفة التي يحصل عليها الإنسان بشأن الإمام مقرونة ببعث كوامن المحبة والمودة له عليه السلام. والمودة الحقيقية هي مفتاح الموالاة والطاعة له. في الفقرة الأولى من كلامه النوراني المتقدم أعزائي المستمعين، يصف مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه الإمام الحق بأنه السحاب الماطر والغيث الهاطل. وهذا التشبيه الجميل ينطوي على أكثر من حقيقة مهمة في معرفة الإمام الحق، ففيه أولا إشارة إلى تمثيله الرحمة الإلهية السماوية، لأن من الراسخ في الوجدان الإنساني العام أن السحاب والمطر مثال الرحمة الإلهية والرزق السماوي الذي يحيي البلاد وينشر البهجة في العباد. وهذا يعني أن من صفات الإمام الحق التي تميزه عن غيره من أدعياء الإمامة والزعامة كونه نبع الرحمة الإلهية ومصدر العطاء الحق الذي يعطي البلاد والعباد الحياة الحقيقية بشتى شؤونها المادية والمعنوية. ويلاحظ في الوصف الرضوي للإمام الحق جمال التعبير عن حقيقة أن بركات الإمام مستمرة بلا انقطاع، فهو سحاب ماطر وليس مطلق السحاب الذي يمكن أن يكون ماطرا ويمكن ألا يكون كذلك، كما أنه غيث هاطل، أي أن مطره فيه غوث العباد وخيرهم وصلاحهم ولا ضرر فيه. وهذا ما يستشف من وصف المطر بالغيث، فالغيث هو المطر الذي ينزل في أوانه فلا يكون فيه ضرر. ويستمر مولانا الإمام الرضا عليه السلام في بيان صفات الإمام الحق، فهو كالشمس المضيئة التي تبعث الدفء والسكينة والحياة في الموجودات، وهو عليه السلام كالأرض التي تحتضن الإنسان، كالأرض البسيطة التي تعين الإنسان على التحرك بحرية وتوفر له الملجأ والمأوى. والإمام الحق عليه السلام كالعين الغزيرة والغدير المعطاء التي لا ينقطع عطاؤها والتي توفر للإنسان ما يحتاجه من زاد المسير إلى الله عز وجل، فهو عليه السلام كالروضة التي يجد فيها الإنسان كل ما يرتاح إليه ويأنس به ويسكن إليه. انتهى أحبائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الوقت المخصص لهذا اللقاء من برنامجكم نور وبلاغة، ومسك ختامه استنارة ثانية بالكلام النوراني الذي اخترناه لمطلعه، وهو قال مولانا إمام الرأفة علي الرضا عليه السلام: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية والنار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو الاطمئنان بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يقول إمامنا موسى بن جعفر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام: خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. خمسة أشياء علمها فقط منحصر عند الله سبحانه وتعالى. شنو هذه الأشياء الخمسة؟ أولها علم الساعة، وثانيها تنزل الغيث، وثالثها ما تحمل الأرحام، ورابعها ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. شكو صاروا؟ والخامسة: وما تدري نفس بأي أرض. ما أريد التأكيد عليه على أن العلم في تحول بإنجازاته، ولكن يستحيل هذا العلم وهذه الأدمغة، يستحيل أن تستحدث جهاز يقول لك من هو يحبك ومن يبغضك، هذا محال. يستحيل أن يستحدث جهاز يخبرك هذا ما يدور في صدره، وذاك شنو الذي في ذهنه. أبدا، هذا من اختصاص الله عز وجل. هم على أي حال يترقون في ابتكاراتهم في صناعاتهم، ولكن يبقى الفارق وفوق كل ذي علم عليم. احنا عدنا بالروايات، وروايات أهل البيت عليهم السلام، إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه كل هذه الأجهزة تعطل. فلما كان الخطيب قبل سنوات يقول: يعني هذا الكلام من الصعب استيعابه، أن الإمام إذا ظهر الأجهزة تعطل. والآن نموذج إلى بعض المساجد خلون جهاز بالجدار، تلقائيا لما يدخل الإنسان إلى المسجد هذا موبايله بعد يفقد التواصل. هذا صنعه إنسان، فكيف إذا كان صنع الله سبحانه وتعالى؟ إذن مهما يصل الإنسان في إنجازاته فهو صغير أمام الله، ولا تزال القوة الأولى في الكون هي لله عز وجل، هو فقط ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وهذا كل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويثقفنا من أجل أن ترتاح ضمائرنا، لا يبقى الإنسان ضمير معذب، ليش هذه ما صنعتها، ليش الحاجة الفلانية ما سويتها، ليش المشروع الكذائي تركته. هذا التفكير قاتل للإنسان. أما إذا علم بأن الله من فوقه هو العالم بما ينفع وما يضر، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يبدل وإلى ما هنالك، إذن هذا حديث الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبعث الراحة والإطمئنان عند الإنسان إذا أوكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ويذكرون المؤرخين أن شخصا حكم عليه فنا خسرو، حاكم أيام الأكاسرة، ولعله هو واحد من الأكاسرة لأن كسرى عنوان يطلق على 74 واحد من هذول السلسلة، حكم على شخص بالإعدام، وكان هذا المحكوم عليه بالزنزانة وينتظر متى ينفذ به القاتل، إلا أن السجان باعتبار عنده خبرة مارين قبل أشخاص بهذه الحالة ويعانون من اضطراب، يعانون من عدم استقرار، اتفاجأ بهذا الرجل أن في حالة مرح ما عنده أي اعتناء بما حكم به، ف سأله فاليوم قال له أنت بخلاف المألوف ولا كأنك محكوم عليك بالموت ولا كأنك يعني تعاني من مستقبل هذا أمر، قال له ليش، ولكن بتعبير الفارسي قال له سأنا أترجم بالعربي، قال له شوف منها كأنه أكو أعمدة يربط بها الذين يقتلون ينفذ بهم الحكم، قال شوف من هذا العمد إلى ذاك العمد أكو احتمال فرج، صحيح الحاكم أمر بقتلي ولكن فوقه قوة أيضا. فهذا أخذ الكلام بمأخذ الاستهزاء، شنو الكلام هذا الذي لا معنى له؟ فجابوهم مجموعة إلى تنفيذ الحكم، وكان فنا خسرو جالس في مكان مشرف، لما إجوا إلى هذا يربطوا للعمد هذا حتى يقتلوه، قال له للشرطي أو الموظف، قال له يصير تخليني على هذا العمد؟ قال له إيه، وإذا خليتك؟ قال له هسه أنت يضرك؟ قال له لا.